في الفصل الثاني 22 بيقول الكسلان أشبه بحجر قذر، كل أحد يصفر لهوانه. تكلم في الإصحاح اللي فات عن الخطية، وتكلم عن خطورة الكلمة وعن الحكمة والتأدب. في الفصل الـ 22 دلوقتي هيتكلم عن العمل وأهمية الإنسان أنه يعمل. لابد للإنسان أنه يعمل، والإنسان مش بيعمل بس علشان يأكل أو علشان يأدي اللي عليه، لكن العمل هو إثبات الوجود والحياة. العمل ده مش شيء واجب علي أنا بأديه وبخلص منه، لكن العمل ده شيء أساسي جدا لإحساسي بالوجود. الكائن الحي هو الذي يعمل، إنما الإنسان الكسلان هو إنسان ميت. عشان كده المثل اللي بيتقال أحب اللي بعمله مش أعمل اللي بحبه، فرق كبير بين الاثنين. أحب اللي بعمله علشان ده هو إثبات وجودي، وعشان ده هو حياتي اللي أنا بعيشها. لكن لو هعمل اللي بحبه يبقى مش هعمل غير الإيه؟ الخطية والشر والمزاج. فالكسلان أشبه بحجر قذر مرفوض، كل واحد يصفر يصفر، يعني يستعجب منه ويدهش منه لهوانه لقدرته. الكسلان أشبه بذبل الدم، كل من قبضه كل من قبضه ينفض يده. ذبل الدم اللي هو مخلفات الطيور، زي ذبل الحمام أو مخلفات الحمام أو مخلفات الحشرات. تخيل أنت جيت تحط يدك على رف ما أنت شايف إيه اللي عليه، ومسكت ده وبعدين لقيت إن ده مخلفات طير أو حيوان في إيدك، هتعمل فيه إيه؟ هتتبسط؟ هترفضه؟ هتنفضه بسرعة؟ هتجري تغسل إيدك منه؟ فالكسلان أشبه هكذا بشيء مش بس غير مقبول ولكن مرفوض. من قبضه ينفض يده. الابن الفاقد الأدب عار لأبيه، والبنت إنما تعقب الخسران. سواء الابن أو الابنة اللي رفضوا التأديب يسببوا العار والخسارة لأهليهم. والتأدب هنا مش التأدب بتقاليد الأسرة فقط، ولكن التأدب بكلمة ربنا. مش التأدب بمزاج الأب والأم، ولكن التأدب بكلمة الله. البنت الفطنة ميراث لرجلها، والبنت المخزية غم لوالداها. الآية دي جميلة على فكرة، بس فيها شوية ظلم للناس شوية. البنت الفطنة يعني البنت الايه؟ الزكية المحبوبة، والبنت اللي عايشة ربنا للأسف هتبقى ميراث، لأن الأب والأم هيسلموها ميراث لمين؟ لجوزها، مش هستفيدوا منها حاجة. لكن البنت المغذية هتقع في أرابيز مين؟ أبوها وأمها، لأنها محدش هيرضى ياخدها. غم لوالداها. الوقحة تغذي أباها ورجلها وكلاهما يغينا. هي خزي لأبوها وندبست في واحد وتجوزها، هتبقى برضك خزي ليه، والاثنين في الاخر هيضطروا ان هم يهنوها يرفضوها. عشان كده التأدب شيء مطلوب جدا في حياة الإنسان وفي سلوكيات الإنسان. الكلام في غير وقته كالغناء في النوح. أما الصياط والتأديب فهما في كل وقت حكمة. الكلام في غير وقته كالغناء في النوح، واحد عنده جنازة وبيغنوا فيها، ولكن الصياط والتأديب يعني تأديب بحكمة، حتى لو استخدم الصوت ففي كل وقت ليهم حكمة، أو في كل وقت هيكون ليهم منفعة. ده مش معناها ان هو بيدي يعني التصريح ان هم يأدبوا الآباء يأدبوا الأبناء بالصياط يعني، لكن هو عايز يقول ان الشدة قد تكون مطلوبة. الذي يعلم الأحمق يجبر إناء من خزف. الأحمق ده غير قابل للتعلم على الإطلاق، لأنه مش عايز يتعلم، مش عايز يسمع، مش عايز يطاوع، مش عايز يتأدب. فهات إناء من خزف من طين حاول تصلحه. الشيء الوحيد اللي ما بيتصلحش الخزف. القلة تقع مش ممكن تلزقها، تتكسر مش ممكن تتلزق. يعني البلاستيك ممكن دلوقتي يلزقوه، اي حاجة ممكن يلحموها، لكن الخزف مجرد ما يتكسر خلاص. الذي يعلم الأحمق يجبر إناء من خزف، مش هيقدر يصلح حاجة. وينبه مستغرقا في نومه. واحد دخل في سبات عميق جدا وانت عمال تحاول تصحيه ومش هيصحى، مش هيصحى لانه مش عايز يصحى. من كلام الاحمق، من كلم الاحمق فانما يكلم متناعسا، فاذا انتهى قال ما هذا. يعني انت عمال تكلم واحد نايم على نفسه، وبعدين بعد ما يفوق شوية كده يقول لك وانت كنت بتقول ايه. هذه الانسان الاحمق، انسان متناعس. مش بس نعسان، لا ده متناعس، يعني حتى لو صحيته عايز يرجع ينام ايه تاني، ومش هيديك لأذنه ولا عقله ولا قلبه علشان يسمع كلامك. ابكي على الميت لانه فقد النور، انتقل من عالم النور لعالم الظلمة بحسب مفهوم العهد القديم، لأن كل ميت كان ينزل إلى الهاوية ويهبط إلى الجحيم لأنه فقد النور. ولكن ابكي على الأحمق لأنه فقد العقل. يعني الميت مصيبته خفيفة، هو فقد النور، دخل لعالم الظلمة. لكن المشكلة في اللي عايش في عالم النور وهو فاقد الايه؟ العقل. أقلل من البكاء على الميت فإنه في راحة. يعني الإنسان الميت ما طايقش عليه كتير، بالعكس استريح. أما الأحمق فحياته أشقى من موته. النوح على الميت 7 أيام، وعشان كده لحد دلوقتي بعض العائلات بتعمل حاجة اسمها السبوع. والنوح على الأحمق والمنافق جميع أيام حياته. الأحمق اللي هو رافض التعليم، مش لأنه ما عندوش إمكانية التعلم، لا، لأنه مش عايز، مش لأنه مخلوق كده، ولكن هو رفض التأدب والتعلم والسماع والطاعة. ده ابكي عليه طول أيام حياته على الأرض. لا تكثر الكلام مع الجاهل ولا تخالط الغبي. ما تكترش الكلام معاه لانه مش هيسمعك ومش عايز يسمعك. انت بس اللي هتنبح قلبك على الفاضي. تحفظ منه لألا يعنتك وينجسك بركسه. يعنتك يعني يصفك او ينعتك بصفة خسيسة او دنيئة، هيشتمك يعني، وممكن ينجسك بأفكاره وبنجاساته. اعرض عنه فتجد راحة، ولا يغمك سفهه، تفتته وقلة أدبه. ابعد عنه لأنه ما منوش فايدة. خد بالك أن الأحمق والجاهل مش هو الإنسان القليل الذكاء. الأحمق والجاهل ده اللي مش عايز إيه يتعلم. أي شيء أثقل من الرصاص، أي شيء أثقل من الرصاص، وماذا يسمى إلا الأحمق؟ الرصاص ده أثقل حاجة، ياخد الحاجة ويغوص بيها في قاع المية. مفيش حاجة أثقل منه إلا الأحمق. الرمل والملح والحديد أخف حملا من الإنسان الجاهل، زي ما بيقولوا بلوته تقيلة يعني. عرق الخشب المربوطة في البناء لا تتفكك في الزلزلة. لما يبقى فيه مبنى كده أي للسقوط يعملوا له شدة من الخشب تسنده، حتى لو جه زلزال بيبقى ثابت. كذلك القلب المعتمد على مشورة سديدة لا يخاف أصلا. القلب المسنود بالشدات، القلب المسنود بالحكمة وبكلمة ربنا، حتى لو كان ضعيف في ذاته لكن هو مسنود، فعشان كده يطمئن ما يخافش. مسنود بمشورة سديدة، عشان كده طلب المشورة والحكمة من الحكماء شيء مهم للإنسان، عشان يلاقي حد يسنده في وقت الزلزلة. القلب المستند على رأي عاقل هو ده اللي بيثبت. كزينة من رمل على حائط مصقول. صحيح الرمل دي حاجة ضعيفة، لكن مسنودة على حاجة قوية. أهو الإنسان اللي بيتسند على الحكيم أو على الحكمة، والناس اللي عاشوا حكمة ربنا، مش الحكمة العقلية لكن الحكمة المستمدة من كلام الله، يقدروا يتسندوا سندة قوية. كما أن الأوتاد الموضوعة في مكان عالي لا تثبت أمام الريح، كذلك قلب الأحمق الخائف الأفكار لا يثبت أمام هول من الأهوال. الريح لما تيجي شديدة بتقطع كل الحبال، بتوقع كل الأوتاد. فقلب الإنسان الأحمق يبقى خايف من أفكار كتيرة، لكن الأحمق ده لو حب يتعلم الحكمة فلا بد أنه يستند على الأقوياء أو يستند على الحكماء اللي حكمة ربنا بتسندهم وبتخليهم يسندوا غيرهم. قلب الأحمق يخاف من أفكاره، أما الذي يستمر على وصايا الله في كل حين فلا يخاف أبدا. الإنسان لما تبقى جواه مخاوف كتيرة وانزعاجات كتيرة، لو استمر على وصايا الله في كل حين ومسك في كلمة ربنا وثبت فيها ينال الأمن والطمأنينة. من رمى الطيور، من نخس العين أسال الدموع، ومن نخز القلب أبرز الحس. يعني لو جت رملة في عيني أو لو حد طرف عيني، عيني تبتدي تعمل إيه؟ تدمع كرد فعل. والعين إنها بتدمع معنى كده إنها بتحمي نفسيها، والقلب اتنخس بحاجة، بكلمة أو بتجربة أو بموقف، ما يزعلش لكن يفرح، لأنه إذا حس بالنخسة فهو لسه إيه؟ عايش، في أمل، في رجاء. إذا ربنا نخسني بكلمة أو بتجربة أو بضربة ما تنزعجش، مش دي النهاية، لكن فوق لنفسك وافرح بأن ربنا متذكرك ومازال يتعامل معاك، وأن قلبك لسه مازال ينبض بالحس، فصلح نفسك. من رمى الطيور بالحجر نفرها، ومن عير صديقه قطع الصداقة. يعني لو واحد بيرمي حجر على عصفور أو على حمام، الحمام مش هيقوله متشكر مرسي ويجي ناحيته، هينفر منه ويطير ايه؟ بعيد. اهو ده بردك اللي بيرمي صديقه بتعيير او بشتيمة هيخلي صديقه يبعد عنه، بيقطع اواصر الصداقة، فابتدى ينقل على موقف الصداقة. وازاي ان انت في الحياة تفضل محتفظ بالصديق؟ اول حاجة ما تعيروش، حتى لو قدمت له خدمة وحتى لو قدمت له محبة، ما تقعدش كل شوية تقول له ما انتش فاكر انا عملت فيك ايه واديتك ايه وكنت في الموقف الفلاني بعمل لك ايه. لو هتعيره مش هيفتكر، لكن هيعمل ايه؟ هيبعد عنك وهيقول يا ريتني ما كنت لجأت له. ادي اول حاجة ما تعيرهوش. ان جربت السيف على صديقك فلا تيأس، يعني إذا رفعت الحرب في وش بعض ما تيأس، ممكن المصالحة فإنه يرجع. حط باستمرار أمل، حتى لو وقفت في موقف في العداوة أو جربت السيوف على بعض هيقدر يرجع، لكن في حاجات ما تخليهوش يرجع أبدا. السيف ممكن يرجع لكن التعيير ما يخليهوش يرجع. إن فتحت فمك على صديقك فلا تخف فإنه يصالح. وإذا زعقت لصديقك فتحت فمك، يعني عليت حسك على صديقك، ما تخافش برضك، ممكن إن أنت إيه؟ تصالحه. لكن في حاجات بقى مش ممكن إلا في التعيير والتكبر وافشاء السر والجرح بالمكر. أربع حاجات مش ممكن هيرجع لك صديقك لو عملتهم فيه: انك عيرته، كبرت عليه، افشيت سره، جرحته بالمكر، فانه في هذه يفر كل صديق. مش هيتبقى لك ولا صديق لو بتعمل فيهم الحاجات دول. لكن انت بالنسبه لك ابقي امينا للقريب في فقره لكي تشبع معه في خيراته. ما عدت الناس انهم اول ما يلاقوا واحد فلس كلهم ايه؟ سبوه يتبروا منه. والفقير مش بس شرط فقير في الفلوس، لكن ممكن فقير في اي حاجة، فقير في الصحة، ممكن ده كان بيساعدهم بيفسحهم، لكن لما تعب وتركن خلاص سبوه ما بقالوش لازمة. ممكن كان انسان غني، كان غني في جماله بيتمتعوا بجماله، لما راح الجمال واتفقر خلاص ما بقالوش لازمة في الذكاء في العلم في أي حاجة. لكن بيقول خليك أمين للقريب في فقره في عوزه، خليك أمين معاه ما تسفوش لكي تشبع معه في خيراته. بس مش الهدف انك أمين علشان تشبع من خيراته لما يرجع يتغني، لكن هتشبع معاه في خيراته ده كنتيجة تلقائية لأنك كنت معاه إيه؟ أمين. بس الدعوة للأمانة هي للأمانة في حد ذاتها، مش لأنك هتقول يمكن يرجع يتغني فالواحد يستفيد منه تاني. لا، اثبت معه في وقت ضيقه لكي تشترك في ميراثه. قبل النار بخار الأتون والدخان، قبل ما النار بتتولع أو قبل ما الإنسان يوصل للنار بيبقى شايفها عن بعد بواسطة البخار والدخان، وكذلك قبل الدماء التقريعات، يعني قبل ما تسيل الدماء بيبقى هنا التقريعات. التقريعات قلنا إن هي إيه؟ توبيخ بالإهانة، يعني قبل ما تقتلوا بعض السبب بيكون إيه؟ الإهانة لبعض. فالتقريعات أو الإهانة دي كالدخان اللي بينزل بحدوث الإيه؟ النار. لا أستحي أن أدفع عن صديقي ولا أتوارى عن وجهه، ثم إن أصابني منه شر. بالنسبة للصداقة الحقيقية ما تتكسفش من صديقك انك تقول ان فلان ده صديقي، حتى لو كان فقير او حتى لو ما كانش من مستوى معين، وما تتغارش عن وجهه، تتخبش منه. لكن الصداقة الحقيقية هي انك تتحمل معاه حتى لو اصابك شر، شر مش بمعنى خطية، لكن شر بمعنى اذية، ان صداقتك كلفتك شيء او سببت لك تعب. فكل من يسمع بذلك يتحفظ منه، بل بالعكس هياخدوا بالهم من التجربه اللي اصابتك غيرك. في موقف لطيف في بستان الرهبان، احد الاباء الرهبان الشيوخ كان عنده رب شعبي مزمن، فكان بيبصق كثيرا، بيتف كثير يعني، وكان في خدمته راهب صغير شاب، فقعد معاه عده سنين بيخدمه. فكان لما كان بتيجي نوبه الكحه للراهب الشيخ ده ما كانش بيقدر يتف البصاق لمسافه بعيده، فكان البساط بتاعه بيقع على الراهب الصغير. فالراهب الصغير فضل معاه سنين كتيرة جدا وهو بيتعرض للحكاية ده. هي طبعا شيء يعني مش بس مهين ولكن كمان مقزز ومقرف بالنسبة للإنسان. لكن فضل الراهب الصغير ده في خدمة أبوه الشيخ، برغم أن أبوه الشيخ ده ما قالوش ولا مرة كلمة متشكر، مش ولا مرة كلمة متشكر. لكن لما جيش راهب الشيخ ده يموت، وحسب عادة الرهبان ان كل الرهبان يتجمعوا في لحظة موت الراهب عشان يستفيدوا منه، مسك ايد ابنه التلميذ الراهب اللي معاه الصغير ده وطبطب عليها وقال لهم خدوا دي ايد ملاك مش ايد انسان. لكن هو من أجل الصداقة ومن أجل الأبوة الروحية فضل يستحمل الكلام ده كله. واحد غيره كان ممكن يقول أنا مالي يعني. من يجعل حارسا لفمي وخاتما وثيقا على شفتي لألا أسقط بسببهما. هو بيتمنى بقى ويقول مين اللي حط حارس على فمي؟ مش نفس الطلبة دي بنصليها في مزامير النوم؟ ده حافظا شفتي لفمي وبابا حصينا لشفتي. فبيقول من يجعل حارسا لفمي وخاتما وثيقا شفتي لألا أسقط بسببهما ويهلكني لساني. كأنه بيجمل القول ان في الخاتمه كلها لسان الانسان ده ممكن يضيعه وممكن يخلصه. بيقول مين اللي يقدر يضبط بقي وشفتي عشان اقدر اتحكم في لساني؟ طبعا هو ان انت تطلب نعمه ربنا،
تقول له كن حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. الفرق ما بين الخمس عذار الجاهلات والخمس عذار الحكيمات مش الموت اللي منعهم من المكافأة، لأن كلا الاتنين ايه ناموا وماتوا، يبقى الموت مش السبب. لكن اللي ميز دول عن دول ايه؟ الحكمة والجهل. لأن دول كان عندهم حكمة ربنا اللي اتملوا منها وخدوا خزين منها وعاشوا بيها واتدربوا عليها وتعلموا منها، دول هم الحكيمات. إنما الجاهلات كان ليهم الشكل لكن ما كانش ليهم الاختبار. عشان كده الحكمة اللي بيتكلم عنها يشوع ابن فراخ هي حكمة مطلوبة لكل إنسان عايز يجد معنى لحياته ويجد معين يساعده في إنه يسلك في أمور هذه الحياة بفرح وبسعادة. تكلم عن الخطية، إذا غلط ما تستمرش فيها لكن ارجع وتوب وخد الغفران. إذا لقيت الخطية جاية لك زي الحية ما تدنوش منها لكن اهرب منها. اتكلم عن التأدب وقبول التأدب. اتكلم عن العمل وأهميته لحياة الإنسان. اتكلم عن الصداقة وازاي الإنسان يقدر يحتفظ بيها ويتمتع بيها.